طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يقتل صيدا، لقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فيهدي نظير ما قتل في الخلقة وقيل في القيمة. الجمهور يرون أنه يأتي بنظيره في الخلقة، هذا جمهور السلف والخلف، وخالف أبو حنيفة فقال يأتي بنظيره في القيمة، وهذا ليس بصحيح، وإنما بالخلقة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، والذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون بنظيره في الخلقة. فقول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح. قال: يعني المثل، ذوى عدل أي حكمان عادلان فإن لم يوجد. طيب، بقي هنا مسألة مهمة، وهي: من الذي يحكم بالمثل إذا قتل محرم صيدا؟ من الذي يحكم بالمثل؟ هذا من المسائل المختلف فيها. هل نأتي بما حكم به الصحابة ونحكم به، أم أننا نأتي بعدلين ونقول احكموا؟ الجواب: ما قد وجد من المسائل التي حكم بها الصحابة فنأخذ بها، من الصيد الموجود في زمنهم وحكموا به فنكتفي به، وما لم يكن موجودا أو لم نجد فيه حكما عن الصحابة فإنه يوكل إلى من؟ إلى العدلين، إلى العدلين. وهذا القول هو قول الأكثر، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب الإمام مالك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي إلى أن المسألة ترجع إلى العدلين في كل زمان، إلى العدلين في كل زمان. ثم إن الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر تفصيلا طيبا في الشرح الممتع، فقال: الصيد منه ما له مثل ومنه ما ليس له مثل. فما كان له مثل فننظر في زمن الصحابة، إن كان قد قدروا ما يماثله فليس لنا إلا ما قدروا، وما لم يقدروا فيرجع إلى العدلين، وما لم يكن له مثل قال فنرجع إلى القيمة، نرجع إلى القيمة. طيب، فمثلا ثبت عن الصحابة في كثير من الصيد أمثالها، من ذلك أنهم قالوا: إذا صاد نعامة ففيها بدنة. طيب، ما وجه الشبه بين النعامة والبدنة؟ هل في شبه؟ النعامة في حجمها، في حجمها تشبه الجمل، كبيرة مثل الجمل، هي تمشي مثل الجمل، رقبتها مثل الجمل، إنما معها زيادة الجناح، وإلا أنا رأيتها في تنزانيا كأنها جمل، النعامة كأنها جمل، فلهذا قالوا النعامة فيها بدنة لأنها تشبهها. ثم وجه الشبه ليس في شيء معين، فبعض الحيوانات حكم الصحابة فيه بالشبه في طريقة الشرب، في طريقة الشرب، وبعضها في القوائم، وبعضها في الحجم، وبعضها في الشعر، وهكذا، فليس في شيء معين. أيضا قالوا: حمار الوحش فيه بقرة، إذا صاد حمارا وحشيا فيه بقرة لأنه مشابه للبقر، وقالوا: بقر الوحش إذا صاد بقرا وحشيا ففيه أيضا بقرة، وقالوا أيضا على خلاف بعضها، وقالوا: في الوبر والضبي شاه، إذا صاد وبرا أو ضبيا ففيه شاه. طيب، على خلاف بينهم في مثل هذه الأشياء. وأيضا قال بعضهم: في الوبر لا، لا نجعل فيه الشاه، وإنما نجعل فيه جفر. وما هو الجفر؟ نعم، ابن الماعز الذي يبلغ 4 أشهر يقال له جفر. طيب، وقال بعضهم: في اليربوع جفرة. وما هو اليربوع؟ هو حيوان صغير يشبه الفأر إلا أنه طويل الذيل، يدخل في الأرض، وهو من أذكى الحيوانات، يجعل له يعني في الأرض نفق لا يصل إليه عدوه إلا بصعوبة، فهذا لو صيد ففيه إيش؟ جفرة، يعني صغير المعز من الأنثى. وفي الضبع شاه، لأن الضبع قريب من الشاه. وأيضا في الضب قال بعضهم يجعل فيه شاه وقال بعضهم يجعل فيه جدي. وأيضا ذكروا في الحمامة قالوا فيها شاه، الحمامة فيها شاه. أيش وجه الشبه بين الحمامة والشاه؟ قالوا في الشرب، في الشرب. وقال بعضهم الحمامة يدفع قيمتها لأنها من الطيور الصغيرة التي لا يعني ليس لها مثيل أو قريب من مثلها. طيب، إذن فهذا هو الصحيح، ما وجد له مثل في زمن الصحابة وحكموا به فنحكم به، وما لم يوجد له مثل أو لم نجد له حكم في زمن الصحابة، أو مثلا وجد الخلاف في بعض المسائل، حصل الخلاف الشديد، فمنهم من قال شاه، ومنهم من قال لا جدي، ومنهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من قال القيمة، فمثل هذا لا بأس أن يرجع الأمر إلى العدلين. نعم، لا ما يعدل، ما يعدل. قد قلنا ما وجد فيه مثل في زمن الصحابة أو حكموا به فلا ينبغي المخالفة في ذلك، خاصة مثل هذه الأشياء التي جاء فيها العدل المثل. قال يعني المثل ذوى عدل، أي حكمان عادلان، فإن لم يوجد له نظير فقيمته يشتري بها هديا، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا بقدر قيمة الصيد. وتحديده ب60 مسكين فيه نظر، ولكن ينظر كم قيمة الصيد، فيشترى به ما يطعم به المساكين على قدر ذلك الصيد، على قدر ذلك الصيد. فالبقرة تطعم كثيرا، لكن لو أنه كان العدل مثلا جدي أو جفرة قد لا يستطاع أن تطعم 60 مسكينا. وهكذا كل شيء بقدره وبحسبه. قال لكل مسكين صاع، فإن لم يجد صام عدل ذلك، فإن كان الصيد مثلا حمار وحش صام 30 يوما، وفيما دونه بقدره. كيف يقدر الصيام؟ يقدر الصيام كما قدر في فدية الرأس لكل مسكين كم؟ نصف صاع، صح ولا لا؟ لكل مسكين نصف صاع. ففي هذا المسألة الأحسن أن نجري كما حصل في فدية الرأس، نقول ننظر إلى هذا الصيد الذي قتله، ما هو الذي يماثله؟ قالوا يماثله شاه. طيب هذه الشاه لو جعلناها على نصف صاع، نصف صاع كم تطعم؟ قالوا تطعم 20 مسكينا. نقول له ما دام أنك لا تستطيع فعليك أن تصوم 20 يوما، 20 يوما. أو قتل بقرة وحش، قالوا عليه بقرة، نقول هذا البقرة كم تطعم لكل مسكين نصف صاع؟ قالوا هذا تطعم 50 شخص، نقول إذن عليك 50 يوم. وهكذا فيكون بحسبه، ويكون هذا كما سمعت تقديرا لا إلزاما، ويكون للمسكين في الصيام النصف الصاع بيوم، النصف الصاع بيوم على الأقرب من أقوال أهل العلم كما في فدية الرأس. نعم، الله عز وجل قال إيش؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. واضح في الآية. طيب، ثم إن الإطعام اختلفوا فيه أين يطعم، فقال بعضهم لا بد أن يكون في مكة وهذا ليس بشرط، واشترط بعضهم أيضا في الإطعام أن يكون كذا كذا من الطعام، وأيضا هذا لا دليل عليه، وإنما يطعمه وجبة، وأقل شيء وجبة تشبعه لكل مسكين كنصف الصاع ونحوه. طيب، وهكذا بغير تكلف، لا إفراط ولا تفريط. نعم، لا نحن كيف جعلنا؟ جعلنا أن لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين في حلق الرأس كم؟ نصف صاع. طيب هنا المسكين له نصف صاع، إذن فعدله كم؟ عدل النصف يوم. هكذا قالوا عدل النصف يوم، وبعضهم قال صاع، أي لكل صاع يوم. نقدر كم هذه تأتي؟ صاع، فقالوا هذه تأتي 30 صاع، إذن نقول يصوم 30 يوم لكل صاع يوم، أو لكل نصف صاع يوم، من باب التقدير. أو عدل ذلك صياما، عدل الصدقة صيام. طيب عدل الصدقة كم؟ هل الصاع أم نصف الصاع؟ قالوا ما دام أنه قد قدر هناك بنصف الصاع في فدية الرأس في تلك المسألة، فأيضا نقدره هنا بنصف صاع لكل يوم مقابل يوم. قال رحمه الله: ولا يأكل ما صاده غيره، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. رواه البخاري ومسلم. إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، نعم الصائد، نعم، إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله لأكله صلى الله عليه وسلم من صيد أبي قتادة رضي الله عنه الذي صاده وهو حلال والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، وهذا أحسن ما جمع به بين الأحاديث. المحرم لا يجوز له إيش؟ أن يصيد وهو محرم. طيب إذا صاد غيره له هل يأكل من هذا الصيد؟ الجواب لا. فإن صاد غير المحرم لنفسه ثم أعطى المحرم هل يجوز له أن يأكل؟ يجوز، لأنه ما صاده لأجله. هذا قول الجماهير جمعا بين الأحاديث. قال: ففي الأول صاده لأجله، ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أولا، هذا الحديث لم يروه ابن ماجه كما ذكر المصنف المؤلف، وقد ذكر المحقق هنا أن الشوكاني في نيل الأوطار يقول إيش؟ رواه الخمسة إلا ابن ماجه، قال لو أخذ ما فعل أبوه لما أخطأ. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق المطلب الراوي عن جابر ولم يسمع منه. ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان فصلا في هذه المسألة ولا تحتاج إلى نقاش، مع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة: هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيد صاده رجل حلال؟ فيه خلاف. الصحيح ما تقدم، لكن لو كان حديث جابر صحيح ما احتجنا إلى الخلاف. ومع ذلك فالعلامة الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير الآية دافع عن هذا الحديث بدفاع جميل، لكن كما سمعت جمهور أهل العلم إنما جمعوا بين الأحاديث، جمعوا بينها ليس بناء على هذا الحديث لأن فيه ضعف. أما الشنقيطي فدافع عنه وجمع بين الأحاديث كما جمع الجمهور. قال: وبهذا يقول الأكثر وهم الجمهور، ورجحه العلامة العثيمين وشيخنا رحمه الله تعالى. قال: وعن الهادوية وهو مروي عن جماعة من الصحابة أنه لا يجوز مطلقا. هذا القول فيه إيش؟ أنه لا يجوز أن تأكل من الصيد ما دمت محرما، لا الذي تصيده أنت، لا يجوز لك أن تصيد ولا أن تأكل، ولا الذي يصاد لك، ولا الذي يصاد ليس لك أيضا لا يجوز أن تأكل وأنت محرم لأنه صيد. هذا القول أيضا قال به الليث والثوري وإسحاق، وصح عن ابن عمر وابن عباس، ولكن الذي تقدم أصح جمعا بين الأحاديث، فإن هذا القول يرده حديث أبي قتادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل أبو قتادة وأصحابه فاختلفوا، منهم من أكل من الصيد ومنهم من لم يأكل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معكم شيء؟ قال: نعم. فقال: أعطوني. فأخذ وأكل عليه الصلاة والسلام وهو محرم. فهذا صريح في أنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد لم يصد له، لم يصد لأجله. وقيل يجوز مطلقا، وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي، وهذا القول يرده حديث إيش؟ الصعب بن جثامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه لما جاءه بحمار الوحش، رده عليه. لماذا؟ لأنه علم أنه إنما صاده لأجله فرده، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فهذا ظاهر في التعارض، ولكن الجمع بين الحديثين كما تقدم، الجمع بين الحديثين كما تقدم، وهو قول الجمهور. قال: ولا يعضد، أي يقطع من شجر الحرم وهذه المسألة ليست خاصة بالمحرم، ولكنها ذكرت في باب محظورات الإحرام. أنتم معي؟ هذه المسألة ليست خاصة بالحاج والمعتمر، هذه المسألة عامة. شجر الحرم لا يجوز قطعه، حتى لا يظن ظان أنه من كان في مكة ليس بمحرم يجوز له، لا، شجر الحرم لا يجوز قطعه مطلقا للمحرمين وغير المحرمين. فهذا حكم عام، يعني من خصائص مكة ومن خصائص الحرم. قال: ولا يعضد أن يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أنه لا يجوز قطع شجر الحرم، نقل الإجماع على ذلك. قال: إلا الإذخر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. وما المراد بالخلاء؟ الصغير الحشيش، بمعنى لا يقطع، لا الشجر الكبير ولا الشجر الصغير، لا الشجر التي لها سوق وجذوع وأغصان، ولا الشجر التي هي صغيرة من الحشيش ونحوه، ولا ينفر صيده. وهذا حكم زائد، فليس مجرد الصيد فقط، بل حتى التنفير لا يجوز أن ينفر الصيد. يعني لو وجدت الصيد في مكان في حدود الحرم، لو وجد الإنسان الصيد في حدود الحرم، مثلا الصيد هنا والحد عند الزفلت، فيقول: أنا أنفره حتى يخرج، فإذا خرج إلى الحل قتلناه، هذا لا يجوز، لا يجوز تنفيره ولا صيده. قال: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. وهذا أيضا من خصائص الحرم، اللقطة إذا وجدت في أي مكان والتقطها شخص، الواجب عليه ماذا؟ أن يعرفها سنة، صح؟ أما في الحرم فلا يجوز لمن التقط اللقطة أن يتملكها بعد سنة، بل يعرفها دائما، يبقى دائما وهو يعرف اللقطة. طيب، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟ عند من؟ عندك يا صالح؟ نعم، لأن صاحب اللقطة قد يكون حاجا فيسافر إلى بلده، فما فائدة تعريف السنة في مكة وصاحبها قد سافر؟ فيحتاج أن تعرفها إلى أن يأتي في العام الذي بعده، لعله يحج وقد لا يحج، فتحتاج العام الذي بعده والعام الذي بعده وهكذا. وهذا أيضا من تعظيم الحرم ومن تعظيم مكة، أن جعلت لقطة مكة لا تؤخذ إلا لمن سيعرفها مطلقا. ولهذا من وجد لقطة في الحرم فإنه يوصلها إلى مكان الأمانات، لا يذهب يقول يعرف، لا يأخذها للتعريف، إنما يأخذها إلى مكان الأمانات ويتخلص منها هناك. قال: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: إنه لقينهم وقبورهم، فقال: إلا الإذخر. وهذا من تيسير الله عز وجل، أهل مكة يحتاجون إلى هذا الشجر الذي هو الإذخر، عبارة عن شجر صغير يستفيدون منه ويحتاجون له كثيرا في ثلاثة أمور. هذه ثلاثة الأمور: السقوف والقبور وأماكن الذي يكون الحداد، الذي يقال له الحداد. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الحشيش أو هذا النبت الذي هو الإذخر عبارة عن أعواد صغيرة يشعل بها النار الحداد، فهو يحتاج إليها. وفي السقوف توضع بين الخشب حتى لا ينزل التراب واللبن على البيوت، فهم يجعلونها بين الأخشاب. وفي القبور كذلك يحتاجون إليها، ما كان عندهم إسمنت، فهم يحتاجون أن يضعوها بين اللبن حتى لا يسقط التراب على الميت، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر. وهنا يقول أحمد شاكر: هو نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. والخلا هو الرطب من النبات، الرطب من النبات واختلاؤه قطعه، أفاده أحمد شاكر في كما في التعليقات على الروضة الندية. طيب، بقي أهل العلم كما سمعت أجمعوا على أنه لا يجوز قطع شجر الحرم، وهذه المسألة فيها شيء من التفصيل. فهناك نبات وأشجار لا يجوز قطعها بالإجماع، وهناك نباتات وأشجار يجوز قطعها بالإجماع في الحرم، وهناك نباتات وأشجار اختلف فيها العلماء. طيب، فما أنبته الآدميون من الزروع والبقول والرياحين ونحوها يجوز قطعها بالإجماع، نقله الشنقيطي في أضواء البيان. لو أن إنسان عنده في مكة مزرعة وزرع فيها بصل وبقل وكبزرة ومن هذا الأشياء البقوليات، هل يجوز له قطعها بعد أن تنبت؟ يجوز. لو أن إنسانا جعل في داره مكانا للرياحين وزرع فيها رياحين، هل يجوز قطعها وهو في مكة؟ يجوز، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. طيب، وما غرسه الآدميون من غير المأكول، من غير المأكول والمشموم كالأثل والعوسج وهي شجر كبيرة، فأكثر العلماء على جواز قطعه، أكثر العلماء على جواز قطعه، ومنع منه الشافعي، ورجح الأول العثيمين، رجح الأول العثيمين، أي أن هذه الأشجار ما دام أنه زرعها الآدمي وغرسها فله أن يقطعها، فله أن يقطعها. أما ما نبت من نفسه، أما ما نبت من نفسه من شجر الحرم، وقول شجر الحرم أي أنه نبت من نفسه، فهذا لا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه. وهذه المسألة الثانية التي هي ما غرسه الآدمي من الشجر الكبير، من تركه احتياطا فله ذلك، من تركه احتياطا فله ذلك، فقد قال بالمنع جماعة منهم الإمام الشافعي. بقي أيضا من المسائل الشوك، شوك الحرم، هل يجوز قطع الشوك الذي في الأشجار لأنه يسبب الأذية؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز لنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها، نص على الشوك في الحديث لا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها، وهذا قول الجماهير، وقال بجوازه الإمام الشافعي. واستدل الشافعي ومن معه على الجواز بالسباع بجامع الأذية، قال الشوك له أذية فيجوز، كما أن السباع يجوز لك أن تقتلها في الحرم وتدافع عن نفسك لأنها مؤذية. فرد أهل العلم وقالوا هذا قياس فاسد لأنه صادم النص، المسألة هذه قد جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج إلى القياس على الصحيح. إذن فالشوك لا يجوز قطعه ولا تكسيره، لا يجوز قطعه ولا تكسيره. بقي أيضا من المسائل في هذا الباب، هل يجوز الانتفاع بما يبس من الأشجار في الحرم؟ تيبس بعض الأشجار فيحتاج إلى تكسير ذلك اليابس والانتفاع به. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، يجوز الانتفاع باليابس لأنه كالميت أو لأنه ميت، وإنما نهي عن تقطيع الأشجار التي ما زالت فيها الحياة. أيضا اختلف أهل العلم هل يجوز رعي الأغنام والبهائم في أشجار الحرم وحشيشها وتركها ترعى، اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون للحج ومعهم إبلهم وهي تمشي في منى وعرفات ومزدلفة وفي الحرم وتأكل في طريقها، وهل ممكن أن الإبل تمشي وما تأكل؟ تأكل في طريقها وترعى، هذا شيء. والأمر الثاني أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في منى والنبي صلى الله عليه وسلم في منى وجاء على أتان، قال فتركت الأتان ترتع ودخلت بين الصفوف حتى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ترتع ماذا؟ أي ترعى تأكل، وهي تأكل أين؟ في منى، ومنى من الحل أو من الحرم؟ من الحرم نعم. مزدلفة من الحل أو من الحرم؟ من الحل. عرفات من الحل أو من الحرم؟ منى من الحرم، ومزدلفة من الحرم، وعرفات من الحل. ولهذا قال جبير لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات قال ما لهذا، ما شأنه ها هنا وهو من الحمص؟ كانت قريش في حجها ما تخرج إلا إلى مزدلفة، إلى المشعر الحرام، لا يخرجون إلى عرفة لأنها حل. إذن فابن عباس ترك الأتان ترتعين في منى، ومنى من الحرم، منى من الحرم. فهذا يدل على أنه يجوز، هذا يدل على أنه يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب بقي إذا كانت الأشجار التي لا يجوز قطعها في الطريق، ليس للناس طريق إلا من ذلك المكان، فهل يجوز لهم أن يقطعوا تلك الشجرة؟ قال الشيخ العثيمين في مثل هذه الحالة لهم ذلك لأنهم مضطرون إلى ذلك. طيب الشجرة ليست في الطريق لكن تدلت، بعض الناس يكون عنده بيت وبجانبه شجرة، والشجرة هذه ما شاء الله تكبر وما شعر إلا وقد دخلت في الحوش، وتركها لأنها في الحرم أيام، وإذا بالحوش كله انقلب شجرة، وإذا بها تدخل في الدرج وفي النوافذ، فهل له أن يقطع ما تأذى به في بيته أو لا يجوز لعند من؟ نعم الأحسن قال الشيخ العثيمين الأفضل أن يصبر ويدفعها دفع، يحاول أن يدفعها حتى تتجه إلى مكان آخر، وإن لم يستطع وحصلت عليه أذية فيقطع ما تأذى منه، يقطع ما تأذى منه، ولو صبر ودفعها لكان هذا هو الأولى، لكان هذا هو الأولى. طيب هذا بالنسبة لشجر الحرم، والحرم كما سمعت ليس المقصود به المسجد فقط، بل ما جعل الحرم حول المسجد وحدد بتلك التحاديد. نعم ثمر الشجر يجوز أكله، ثمر الشجر يجوز أكله على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، وإنما جاءت الأحاديث في الشجرة ما جاءت في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه لا يعضد شجره، وما ذكر الثمر، ما ذكر الثمر. فلو أكل الإنسان من ثمره سواء سقط بنفسه أو قطفه في حينه فهذا لا شيء فيه، وإنما الكلام على الشجر. طيب إلى هنا.